بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب في القول والعمل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الرؤى والمنامات. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة لفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد مر معنا في لقاء سابق أن الإنسان مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى يعتريه ما يعتريه وهو نائم مما يراه من أحلام ورؤى ومنامات، وبحمد الله سبحانه وتعالى فديننا دين عظيم لم يترك شاردة ولا واردة في حياة الناس إلا وتجد لها تنظيما، إما تنظيما يتعلق بأمور الدين، وإما تنظيم يتعلق بأمور الدنيا، أو كليهما في أمر واحد. وكنا قد ذكرنا شيئا من الآداب المتعلقة بالرؤى الصالحة يتأدب بها المسلم إذا استيقظ من منامه. أيضا مما يراه النائم في منامه أحلام ورؤى سيئة يكرهها، وهذه أيضا لها تعامل شرعي. فأول هذه الآداب المتعلقة بالأحلام والرؤى السيئة أن يتفل ويبصق عن يساره ثلاثا، وذلك لطرد الشيطان، لأن الرؤيا التي رآها رؤيا سوء، وهذه من الشيطان. ولذلك سيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد النائم إذا استيقظ وقد رأى ما يكرهه أن يتفل عن يساره ثلاثا. الأدب الثاني أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاثا، فإن هذه الرؤية السيئة من الشيطان، وما يكون من جهة الشيطان فإن العبد يلتجئ فيه الله سبحانه وتعالى ويعوذ به تبارك وتعالى من شر الشيطان الرجيم وكيده ونفخه ونفثه. وذلك ربنا جل وعلا أرشدنا إلى الاستعاذة من الشيطان، قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، وهذا مما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا الحديث الذي يدل على ذلك. أيضا من الآداب أن يتحول عن جنبه الذي ينام عليه، فهذا أيضا أدب، لأن هذه الحال التي كان عليها حال سوء، فيتحول عنها تفاؤلا بذهاب السوء الذي رآه. أيضا من الآداب، وهو الأدب الرابع، أن يسأل الله من خيرها ويعوذ بالله من شرها، فإنه قد يكون ظاهرها شرا إلا أن باطلها يكون خيرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فليتحول وليتفل عن يساره ثلاثا، وليسأل الله من خيرها ويتعوذ بالله من شرها. الأدب الخامس أن يصلي ركعتين، وذلك طردا للشيطان واعتصاما والتجاء بالله سبحانه وتعالى. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: الرؤيا ثلاثة، فالصالحة بشرى من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرء نفسه. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس. الأدب السادس ألا يفسرها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تفسير الرؤى السيئة كما مر معنا. ومما يؤسف له أن بعض الناس هداهم الله يصرون على تفسير الرؤى السيئة ويسعون لذلك ولا يتراجعون، وقد تفسر لهم تفسيرا سيئا ويكون ذلك له عواقبه السيئة عليهم. فلا ينبغي للمسلم أن يقع في مثل هذه المخالفة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الأدب السابع أن لا يقصها على أحد، وذلك حتى لا يتسرع أحد فيفسرها تفسيرا سيئا أو يشمت به. وكل هذه الآداب أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا نص الحديث الذي يدل على ذلك. وكما أن هناك أحاديث أخرى تدل على ما ذكرنا كقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لن تضره. وكذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رأى رؤيا فكره منها شيئا فلينفث عن يساره وليتعوذ بالله من الشيطان فإنها لا تضره ولا يخبر بها أحدا. فنجد في هذا الحديث وفي حديث أخرى كثيرة أيضا فيها إرشاد لما ذكرنا. فهذه أحكام تتعلق، وأحكام وآداب أيضا تتعلق بما يراه النائم من أمور سيئة. وإذا التزم المسلم وتأدب بهذه الآداب التي ذكرنا شيئا من طرفها مستدلين بها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكان المسلم إذا استيقظ من منامه لكان في راحة وطمأنينة وثقة بالله سبحانه وتعالى وحسن ظن بالله. وأيضا كذلك أيضا فإن التزامه بمثل هذه الآداب يجنبه العواقب السيئة للتفسير الخاطئ الذي قد يقع فيه من لا دراية له ولا خبرة له، أو إرادته الإساءة إلى هذا الذي رآه مثل هذه الرؤية. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وأن يجعل عواقبنا كلها إلى خير، وأن يختم بالصالحات أعمالنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ما هو النفل المطلق في الصلوات؟
الحمد لله. السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والمتعلقة بالصلوات كثيرة، فمنها ما هو من قبيل السنن الرواتب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها، ومنها ما هو من قبيل السنن المؤكدة التي حث النبي صلى الله عليه وسلم عليها كالوتر مثلا، فهو من السنن المؤكدة. وهناك نفل مطلق، وهذا النفل المطلق هو الذي لا يتعلق بوقت معين أو يتعلق بوقت معين ولكن لم يثبت فيه مداومة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيذهب بعض العلماء إلى أنه من قبيل النفل المطلق أو من قبيل السنن غير المؤكدة. ومن ذلك ما يتعلق ببعض النوافل التي يصليها المسلم في يومه وليلته، كصلاة ما زاد عن ركعتي الضحى، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن عبسة إلى ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا ارتفعت الشمس قيد رمح فصلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يقوم قائم الظهيرة. فهنا هذا الوقت فيه صلاة الضحى، ولكن ما بعد صلاة الضحى فهو من قبيل النفل المطلق. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن أتى يوم الجمعة ثم صلى ما كتب له، فهذا نفل مطلق. وكذلك أيضا من قبيل النفل المطلق أن يصلي ما شاء من الصلوات في الليل مما زاد على 12 ركعة، فهو يعد من النفل المطلق. ومن ذلك أن يصلي مثلا ما يريد أن يصليه في من ليل أو نهار ولا يتعلق بوقت نهي، ولا يتعلق كذلك أيضا بسنة مؤكدة، فهذا نفل مطلق. فالنفل المطلق هو إرادة المصلي أن يصلي ركعتين أو أكثر لله سبحانه وتعالى في وقت لم تتأكد فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ: هل صحيح أن البلاء عندما ينزل بسبب معاصي الناس؟
البلاء الذي يصيب الناس قد يكون بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، وقد يكون ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. من ذلك قول الله جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فهذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى للناس بما يظهر من قحط الأرض وجدبها وانتشار الفساد في البر والبحر، هذا كله بسبب الذنوب والمعاصي. فالذنوب والمعاصي لها شؤم على الإنسان، ومن شؤمها هذه الابتلاءات التي يبتلى بها الإنسان. وقد يكون الابتلاء الذي يكون بهذه المصائب من قبيل الاختبار من الله سبحانه وتعالى. وذلك الله جل وعلا قال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فقد يكون الابتلاء والاختبار بالخير، وذلك ليشكر الشاكر ويحمد المتنعم ويطبق ما يريده الله سبحانه وتعالى عند نعمائه. وقد يكون أيضا الابتلاء بالشر بما يراه من مصائب و أمور يكرهها، وذلك من قبيل الابتلاء. فإذا مما يصيب الإنسان من هذه الابتلاء قد يكون سببه الذنوب والمعاصي، فإن لها شؤما على الإنسان، وقد يكون محض ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأنبياء يبتلون ثم الأمثل فالأمثل، فقد لا يكون المرء عاصيا، وإنما يريد الله جل وعلا أن يرفع درجته بالابتلاء ويرفع منزلته فيبتلى، كما حصل للأنبياء ولنبينا صلى الله عليه وسلم ولكثير من عباد الله الصالحين. فإذا الابتلاء فقد يكون ما يصيب الإنسان من مصائب بسبب ذنوبه أو معاصيه أو بسبب محض الابتلاء من الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم مستمعين الأكارم. بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات، يقول هل يجوز أن أعطي زكاة مالي لأخي لأنه يريد الزواج؟
الحمد لله، الله جل وعلا أوجب الزكاة في أموال الأغنياء، وذلك لإعطائهم مصارف معينة بينها الله جل وعلا. فالله جل وعلا حدد مصارف الزكاة، قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وهؤلاء الذين يعطون هذه الأصناف خصوصا صنفي الفقراء والمساكين، يشترط في المعطون أن لا يكونوا أصولا أو فروعا للمزكي، بمعنى أنه لا يجوز للأب أن يعطي زكاة ماله لابنه وكذلك أيضا، أو ابن ابنه وكذلك أيضا لا يجوز له أن يعطي هذه الزكاة لوالده. فالأصول والفروع لا يعطون من الزكاة، أما الأقارب والحواشي فإنه كل من لم تلزمه نفقته فيجوز أن يعطوا من الزكاة. وهل يعطي أخاه إن كان هذا الأخ الذي يريد أن يتزوج فقيرا، بمعنى أنه ينطبق عليه وصف الفقير أو المسكين، فليس عند أخيه من النفقة ما تكفيه سواء كانت الكفاية هذه إلى معدومة أو سواء كانت دون تمام الكفاية. فإن كان هذا هو حاله فيجوز أن يعطيه من الزكاة لكونه فقيرا أو مسكينا. ولكن اختلف العلماء فيما إذا كان هذا المعطى كانت عنده نفقة تكفيه ولكنه يريد الزواج، هل يعطى من الزكاة لأجل زواجه أو لا؟ خلاف بين العلماء في من كانت عنده الكفاية ولم يستطع الزواج بسبب أن النفقة لا تكفيه إلا لإعاشته، فإعطاؤه من الزكاة في هذه الحالة محل خلاف بين العلماء. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الرجل يجوز أن يعطى من أموال الزكاة حتى يتزوج، ومن أهل العلم من ذهب إلى المنع من ذلك. وكلا الفريقين له أدلته وله وجهه، وإن كان الأقرب والله أعلم إلى أن إعطاءه من الزكاة لأجل الزواج لا حرج فيه إذا كانت هذه النفقة التي تعطى له في الزواج بحيث يمكن من خلاله أن يتزوج من غير إسراف أو تبذير، فيعطى كفايته من ما يحقق له هذه المصلحة العظيمة وهي الزواج. إذن النظر في هذه المسألة نظرين، أما النظر الأول فإن كان هذا المعطى سواء كان أخا أو غيره من الأقارب أو الحواشي، إن كانت لا تكفيه نفقته فيعطى لكونه فقيرا وتسد هذه الكفاية حتى يتزوج فيعطى من هذا الباب، وإن كانت عنده الكفاية ولكنه لا يستطيع تحصيل مصاريف الزواج فهنا لا حرج أن يعطى من الزكاة، ولكن بشرط أن تكون نفقته فيما يمكن أن يحقق له العفة، وذلك من غير إسراف ولا تبذير. وعلى العموم المسألة محل خلاف بين العلماء، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول إذا كنت أصلي وتوجد حشرة تزعجني، فيقول هل يجوز أن أقتلها وأنا في الصلاة؟
من كان يصلي فإن الأصل أنه يكون خاشعا في صلاته ولا يتحرك إلا إذا كانت هذه الحركة لمصلحة الصلاة. فإن كانت هذه الحشرة التي آذته يمكن دفعها من غير قتلها، وذلك بهشها أو طردها، فها هنا لا ينتقل إلى القتل وهو يصلي، وإنما يبعدها بيده، وهذا متيسر في بعض الحشرات. إذا أنك بمجرد أن تبعدها عنك فإنها تبتعد أو لا تتأذى بوجودها في مكان صلاتك. وإن كان هذا الأمر إن قمت به فإنه سيؤدي إلى قتل هذه الحشرة وليس لك من سبيل، فأرى والله أعلم ألا يفعل هذا المصلي، وإن كان يكون جائزا لكن لا يفعله وهو يصلي، لأنه بإمكانه أن يعني يدفعها أو يحركها، أو هو يتحرك قليلا إن كان يصلي منفردا، أو يصبر حتى يفرغ من صلاته، وإلا فيتركها والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يشعر المؤمن باقتراب أجله؟
المؤمن قد يشعر باقتراب أجله، لأن اقتراب الأجل أحيانا يكون له علاماته الظاهرة كالمرض الذي يفضي إلى الموت، أو يرى في بعض ما يراه من منامات. والرؤى قد ذكرنا شيئا من أحكامها، فالرؤية على جناح طائر، فإذا فسرت وقعت. والله جل وعلا أخبر في كتابه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فالمؤمن قد يرى هذا الشيء أن أجله قد اقترب ويحس به، وهذا هو الغالب أن الأجل لا يعلمه أحد، لكن إذا جاء الأجل لا يستأخر ولا يستقدم، كما قال تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وقال الله جل وعلا ذاك قولي ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فأما يشعره فقد يشعر نعم، وإن كان الأغلب أن هذا مما غيب عن الإنسان والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أم عبد الله، تفضلي. نعم
عبد الله تفضلي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أم عبد الله تفضلي.
الله يحييك. سؤال لفضيلة الشيخ، مرة سمعنا حد يقول بس ما نعرف إذا شيء صحيح أو لا، أن ما يجوز أن ماء الوضوء يختلط مع أي ماء آخر، يعني بمعنى إذا أنت طلعت بعد الاستحمام وشعرك مبلول، يعني يقول لك لازم أنت تنشف شعرك وعقب التوضأ، هل هذا صحيح؟
إن شاء الله واضح إن شاء الله. عبد الله جزاك الله خير، تسمع إن شاء الله الإجابة. فالشيخ سؤال مع عبد الله، تقول أنه هل صحيح أنه لا يجوز أن يختلط ماء الوضوء بماء آخر، كالمثال الذي ذكرت أنه مثلا إذا كان يعني قد توضأ أو استحم الشخص وشعره قد ابتل بالماء، فلا يجوز له أن يتوضأ حتى لا يختلط ماء الوضوء بماء الاستحمام.
هذا القول ليس بصحيح، فالماء المستعمل في طهارة، سواء كانت هذه الطهارة واجبة أو سواء كانت مستحبة، فإن الأصل في هذا الماء أنه طهور، لا حرج أن يتوضأ من هذا الماء أو يغتسل من هذا الماء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل، عائشة كانت تقول كنت أغتسل أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع عائشة ومن إناء واحد، فيضع النبي صلى الله عليه وسلم يده وهي تضع يده في هذا الإناء فيسقط الماء، ولا شك أنه سيسقط شيء من هذا الماء في الإناء، ثم تأخذ منه عائشة وتستعمل هذا الماء. فالماء المستعمل في طهارة، سواء كانت هذه الطهارة طهارة واجبة أو طهارة مستحبة، فإنه باق على أصل طهوريته ما لم يتغير هذا الماء بنجاسة تحدث فيه فتغير أحد أوصافه الثلاثة، الطعم أو اللون أو الرائحة، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. نعود لرسالة نصية القصيرة، يقول إذا كان الوالد يطلب مني أن أعطيه المال، ويقول أعرف أن بعض من هذا المال سيذهب لأمور وشراء أمر محرم، فما حكم أن أعطيه؟
إعطاء المال للأب هو نوع من البر بهذا الأب، وذلك إذا كنت تعلم أن هذا المال يستعمله فيما هو مباح أو فيما هو من الواجبات أو المستحبات، فهنا أنت مأجور على إعطائك للمال لوالدك. أما إن كنت شاكا في استخدامه لهذا المال، فالأصل هو إعطاؤه لهذا المال وإبراء ذمتك، وهذا هو الأصل، الأصل براءة الذمة. فإذا علمت يقينا أن هذا المال سيذهب في أمر محرم صرف، بمعنى أنه سيأخذ منك مثلا 10,000 ويصرف 10 فيما هو محرم، فها هنا لا يجوز لك أن تعطيه وقد علمت علم اليقين أنه سيأخذ هذا المال ويصرفه فيما هو محرم. أما إن شككت أو لم تجزم أو سيأخذ منك هذا المال وجزء منه يصرفه فيما هو محرم وجزء يصرفه فيما هو مباح، وليس لك من سبيل أن تدفع عنه هذه المسألة، فلك أن تعطيه وتبرئ ذمتك أمام الله سبحانه وتعالى بنصيحته، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. يقول هل يحق للزوج المطالبة بمصروف شهري نقدي محدد؟ الشيخ السؤال،
هل يجوز للزوج أن يطلب؟
هل يجوز للزوجة المطالبة بمصروف شهري نقدي محدد؟
يجوز للزوجة أن تشترط مبلغا يكون مصروفا لها، لأن هذا الشرط من الشروط التي لا حرج أن تشترطها المرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج، فمثل هذا الشرط إذا كان في مقدور الزوج ولم يكن ذلك مما يتجاوز قدرته وطاقته، فالأصل أن المرأة لها أن تشترط مثل هذا الشرط، والله أعلم.
كان فضل الشيخ تريد التعليق على السؤال الماضي، سؤال اللب الذي يطلب أو يشتري بمصروف؟
لا ما عندي، لكن سمعت السؤال الزوج.
نعم،
هل الزوج أن يشترط؟
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ إذا لم يصلي، يقول إذا لم أصلي الراتبة الفجر القبلية، ويقول بعد الصلاة هل يجوز أن أصليها إذا طلعت الشمس أو فات وقتها؟
راتبة الفجر من الرواتب التي حث النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وهي من آكد السنن الرواتب. قالت عائشة رضي الله عنها تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما عليها. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع ركعتي الفجر في حضر ولا سفر، فهذه من السنن والرواتب المؤكدة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم محافظ عليها حضرا وسفرا. ومن فاتته هذه الركعة سواء ليضيق الوقت أو نسيانا منه فإن له أن يقضيها، وقضاء هذه النافلة له وقتان، أما الوقت الأول فهو بعد صلاة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الرجل على هذه السنة، فالرجل أتى بعد صلاة الفجر وصلى وقال: يا رسول الله هاتان الركعتان لم أركعهما، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. والوقت الثاني بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، فهنا يجوز له أن يقضي هذه السنة. وهناك وقت آخر وهو أن يصلي هذه السنة متى ما ذكرها، أن يصلي هذه السنة متى ما ذكرها، ويكون وقتها ما بين ارتفاع الشمس قيد رمح إلى استواء الشمس في كبد السماء، يعني قبل صلاة الظهر. فهذا كله بحمد الله وقت تقضى فيه هذه الراتبة، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. يقول أنا متردد على الإمارات لفترة طويلة، هل يجوز للجمع والقصر؟
مسألة الجمع والقصر للمسافر إذا نوى الإقامة محل خلاف بين العلماء، وهي من المسائل التي طال نزاع العلماء فيها. ومذهب جمهور العلماء إلى أنه إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فإنه يتم الصلاة، وهذه 4 أيام محل خلاف، منهم من يرى أنها 4 أيام، ومنهم من يرى أنها 20 صلاة، ومنهم من يرى أنها 4 أيام سوى يومي الدخول والخروج، إلى على خلاف بين العلماء في تقدير 4. ولكن الشاهد أنهم قد ذهبوا إلى أن هذه المدة هي 4 أيام أو قرابة 4 أيام أو أكثر بقليل. فإذا كانت هذه المدة طويلة وكانت تتجاوز 20 يوما فإنه والله أعلم أن هذه المدة تعد مدة طويلة، ليس له أن يقصر ويجمع إذا عزم على الإقامة في هذا البلد، وحاله حال المقيم في هذا البلد. وذلك لأثر ابن عباس في السفر، يقول: كنا إذا مكثنا 19 يوما أكثر من 19 يوما أتممنا الصلاة. وهذا يدل على أنه إذا كانت أقل من هذه المدة فإنهم يقصرون الصلاة. على العموم إذا كانت المدة طويلة فإنه الأولى له والأحرى أن لا يترخص برخص السفر. وإن أخذ بقول من ذهب من أهل العلم إلى أن له أنه ما دام أنه لم يجمع إقامة فله الأخذ برخص السفر، فهذا قول عند بعض العلماء معتبر، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو سيف، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سيف، تفضل.
بارك الله فيكم، جزاكم الله خير.
بس بسيف.
سؤالين على السريع. ذكرت في حلقة من الحلقات قبل فترة كان في سؤال للشيخ عن موضوع البطاقات الائتمانية والدفع بالبطاقات الدفع المباشر. ذكر الشيخ إنه البطاقات اللي هي الكريدت كارد، ما يعرف بالكريدت كارد اللي هي بالدين، فهذا لا يجوز، بينما الدفع المباشر تجوز. طيب في الدفع المباشر صاحب المحل أساسا تأخذ عليه نسبة، في نسبة فائدة تروح على البطاقة، أما اللي دافع ما يدفع فائدة. فحبيت أشوف الموضوع هذا هل هو في حرمة على صاحب المحل لأن نستخدم المكاين هذه مجبرين عليها. ما في مجال أنك تأخذ الدفع الإلكتروني إلا بالمكاين هذه، والبنوك أساسا كل البنوك بلا استثناء تأخذ في نسبة في مبلغ نسبة بين 1.5%
على البائع،
على البائع يخصم منه. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، الفاتحة ركن من أركان الصلاة. طيب صلاة المسبوق إذا لحق على الركعة على الركوع فتعتد كأنه لحق على الركعة كاملة. طيب ما قرأ الفاتحة هو؟
واو،
هذا استفساري على الموضوع، جزاكم الله خير.
الله يحفظك بسيف يبارك فيك، تسمع إن شاء الله رد. شيخ، سؤال بسيف يقول بالنسبة للبطاقات البنكية التي يكون فيها الدفع مباشر عن طريق يقول الجهاز، فيقول هذه البنوك تأخذ فائدة من البائع نسبة معينة، فيقول حكم ذلك؟
لا حرج في أخذ هذه النسبة التي هي من قبيل الخدمة التي يقدمها البنك أو هذه المؤسسة المصرفية للتاجر، ولا ينطوي على ذلك، ولا ينطوي ذلك على مخالفة، لأنه ليس هناك من قرض بينهما، وإنما هي خدمة يقدمها البنك أو المصرف للتاجر. وبما أن هذه المعاملة بين التاجر وبين المصرف ولا يترتب عليها قرض أو يترتب عليها شيء من المحاذير الشرعية، فهي باقية على الجواز. الإشكالية في الذي سيقترض، إذا كان هذا المقترض سيتحمل هذه النسبة، بمعنى أن هذا العميل سيقترض هذا المبلغ من الجهة المصرفية، ثم بعد ذلك سيرجع هذا المبلغ بأكثر مما أخذ، فهنا قرض جر نفعا للمقرض فهو ربا. فها هنا لابد أن لا يخلط بين الأمرين، بين المقترض وبين التاجر الذي يدفع عمولة على الخدمة التي قدمها له المصرف، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول بالنسبة للفاتحة هي ركن الصلاة، فإذا كان يقول الشخص دخل مع الإمام في الركوع يكون قد أدرك الصلاة مع أنه لم يقرأ الفاتحة،
وهذا الذي يعني هذا الذي ذكره الأخ السائل هو الذي ذكرناه، من أن الفاتحة تسقط على المأموم إذا كان الإمام يقرأ، وتسقط عن المأموم إذا لم يكن هناك متسع لقراءتها وركع الإمام، فإنه يركع وتعتبر هذه الركعة معتدة بها مع أنه لم يقرأ الفاتحة. فالفاتحة تسقط عند العجز عن تلاوتها، ومن مواطن العجز هو استماعه لتلاوة الإمام لأنه مشغول بمهمة الاستماع التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: وإذا قرأ فانصتوا. وأيضا تسقط عنه عند الركوع، فإذا ركع الإمام وقد جاء مسبوقا فإنه يركع ويعتد بهذه الركعة وإن لم يقرأ الفاتحة، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سعود البريمي، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.